على الدنيا بأفواه الدعاة فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البلد الكريم الحبيب إلى قلبي بورسعيد، أسأله كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نستروح هذه الأيام المباركة عبير الحج ونسمات المناسك، فتعالوا بنا في هذا اليوم الكريم المبارك لنرحل بأرواحنا وقلوبنا ونفوسنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة المباركة التي تسمى حجة الوداع. هيئ قلبك وعقلك ونفسك واستجمع كيانك كله وتعال معي لنرحل من هنا من بورسعيد إلى المدينة النبوية، لننتظر جميعا أمام البيت النبوي المبارك لنرحل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته المباركة من المدينة إلى مكة شرفها الله، ثم لنرجع معه مرة أخرى إلى المدينة، ثم لنعود من جديد إلى هنا لنسأله سبحانه من هنا أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. روى في حجة الوداع الإمام مسلم وغيره حديثا طويلا جميلا وقف عنده الإمام ابن المنذر وجمع منه من الفوائد واللطائف والدرر والقواعد الفقهية 150 مسألة. وتعقب الإمام ابن المنذر الإمام النووي فقال: ولو استقصى ابن المنذر لاستخرج من الفوائد والقواعد أضعاف ما استخرج. حديث واحد يشتمل على كل هذه اللطائف والمسائل والقواعد، سأقف مع حضراتكم على بعضها، فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب اللبيب. روى مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه قال جابر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في السنة 10 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، قال: فأتى المدينة النبوية بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. هذه هي الكلمات الأولى في الحديث المبارك. قف معي لنقف على بعض المسائل واللطائف والدروس والدرر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. ما الحج لغة واصطلاحا؟ وما حكم الحج؟ وهل يجب على الفور أم على التراخي؟ وما فضل الحج؟ هذه بعض المسائل في هذه الكلمات. الحج لغة هو القصد، واصطلاحا قصد بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة لآداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بكيفية مخصوصة. هذا هو معنى الحج لغة واصطلاحا. والحج فرض عين على كل مكلف، رجلا كان أو امرأة، على كل مكلف مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. وقد دلت الأدلة القرآنية والنبوية وإجماع الأمة على ذلك. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. واللام هنا كما يقول علماؤنا وسادتنا لام الأمر والإلزام والإيجاب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أي فرض، وفي لفظ فرض. فقام رجل، وقد صرحت بعض الروايات باسمه إنه الأقرع بن حاتم، قال: يا رسول الله، أكل عام؟ يعني فرض الله علينا الحج كل عام؟ فسكت بأبي وأمي وروحي. فقام الرجل وقال مرة ثانية: أكل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل في الثالثة: أكل عام يا رسول الله؟ فقال بأبي وأمي وهو الرحمة المهداة: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقد أجمعت الأمة كما ذكرت على ذلك. لكن هل يا ترى يفهم من هذا النص في الحديث أن الحج واجب على من توفرت عنده شروط الحج على التراخي، بدليل قول جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في السنة 10 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام؟ وللعلماء قولان، ذهب الإمام الشافعي وبعض السلف أن الحج واجب عند من توفرت عنده شروط الحج على التراخي، بدليل أن الحج فرض على النبي على الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم فرض في السنة 9، وإلا فالمسألة أيضا فيها خلاف، فمن أهل العلم من يقول إن الحج فرض في العام 6، ومنهم من قال بل في 7، ومنهم من قال بل في 8، ومنهم من قال بل في 9. ذكر هذه الأقوال كلها بأدلتها إمامنا ابن القيم في زاد المعاد، لكن المحققين من أهل العلم يقولون فرض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم والأمة معه في 9 من الهجرة، ثم أجل النبي الحج إلى 10. ولذا استدل الشافعي وغيره على وجوب الحج على التراخي ما دام الإنسان عازما على الحج إن يسر الله له ذلك. لكن جمهور أهل العلم قالوا بل الحج واجب على المكلف البالغ العاقل الحر المستطيع على الفور، ولا يجوز له أن يؤخر الحج ما دامت قد توفرت عنده شروط الحج التي ذكرتها. واستدلوا على ذلك بالآية ولله على الناس حج البيت، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم نعمة الصحة والعافية، فقد يمرض الإنسان، وقد يفقد المال، وقد يحول بينه وبين الحج حائل فيقول يا ليتني. فلا شك ولا ريب أن الأولى والأكمل والأفضل أن تبادر وتعجل بحج الفريضة إن يسر الله عز وجل لك ذلك. ولو علم المسلم فضل هذا الركن العظيم ما تراخى وما سوف وما أخر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يا له من شرف، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع أي من ذنوبه ومعاصيه وخطاياه كيوم ولدته أمه. بل لما جاء عمرو بن العاص يبايع سيد الناس على الإسلام ومد النبي له يده، ومد عمرو بن العاص يده، وقبل أن يضعها في يد رسول الله جذب يده مرة أخرى فقال له النبي ماذا يا عمرو؟ قال أشترط. تشترط ماذا يا عمرو؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال له صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله أي من الخطايا والذنوب والمعاصي؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ وأنا أقول بكل ثقة وبملء فمي من حج فلم يرفث ولم يفسق فهذا تائب إلى الله، بل محقق للتوبة في أنصع وأطهر صورها. وإلا بالله عليكم ما هي التوبة؟ أليست التوبة رجوعاً عن كل ما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى كل ما يحبه الله ظاهراً وباطناً؟ فالتوبة في لغة العرب معناها تاب وآب وثاب، بمعنى رجع. فالحاج الذي ترك دياره وأهله وتجارته وبلده وذهب هنالك يرفع أكف الضراعة إلى الله، انظر إلى دموع هؤلاء الأطهار، وانظر إلى أنينهم، وتدبر أنينهم وآهاتهم ودعواتهم. أليست هذه هي التوبة في أنصع صورها؟ والأصل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الأصل في الكبائر التوبة، ما لم يصل أمر مرتكب الكبيرة إلى ولي الأمر فعليه أن يستر على نفسه ما دام ربه قد ستره، وأن يجدد التوبة والأوبة، بدليل أن ماعز بن مالك لما جاء زانيا وجاء إلى النبي ليقيم النبي عليه الحد، قال له رسول الله: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. ثلاثا يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو عاد ماعز بن مالك وتاب إلى الله لتاب الله عليه. لذا أقول أيها الأفاضل، الحج يهدم ما قبله من الذنوب كبيرها وصغيرها، يهدم الكبائر والصغائر بهذه النية، بنية التوبة والأوبة إلى الله جل وعلا. ألا تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ ولذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، بل الحج المبرور عتق للحاج من النار، كما قال النبي المختار. والحديث رواه مسلم من حديث عائشة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه جل وعلا ليدنو، كما ينبغي لجلال وجهه وكما يليق بكماله وجلاله، وإنه جل وعلا ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول جل وعلا: ما أراد هؤلاء. وفي رواية مالك في الموطأ بسند حسن يقول جل وعلا: يا ملائكتي انظروا عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يا له من فضل. لذا تقول عائشة كما في صحيح البخاري: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: بأبي وأمي وروحي، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ: لكنا، أي لكنا معاشر النسوة، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. عد معي إلى قول جابر، هذه بعض الفوائد المختصرة في هذه الكلمات القليلة في الحديث النبوي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. إذا كان الحج على الوجوب على الفور كما ذكرت، وهو قول جماهير أهل العلم، فلماذا أخر النبي الحج عاما؟ والجواب: كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي المناسك مع المشركين وأن يختلط بهم، لأنهم كانوا يحجون البيت وهم عراة. فلما أمر الصديق في الحجة التي حجها قبل حجة رسول الله، أمره أن ينادي في الحج: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بعد العام بالبيت عريان. فأجل النبي الحج حتى يطهر البيت من المشركين ومن أولئك العراة الذين كانوا يطوفون ببيت الله وستعجبون إذا علمتم نظرتهم وفلسفتهم في الطواف عراة حول البيت. كانوا يقدسون ويجلون البيت الحرام ويقولون لا ينبغي أن نطوف بالبيت بملابس وثياب دنسناها بالذنوب والمعاصي. لا إله إلا الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في 10 أن رسول الله حاج، فأتى المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. هيا، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته المبارك إلى أين؟ إلى المسجد النبوي. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمسجد النبوي 4، ثم ركب القصواء وانطلق إلى الميقات إلى ذي الحليفة فصلى بها 2 ركعتين. يقول جابر ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، والقصواء اسم ناقة رسول الله. يقول حتى إذا استوت به الناقة على البيداء نظرت مد بصري بين يديه من راكب وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله. فنعمل، فإذا عمل عملا عملنا مثل عمله، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. تدبروا معي أيها الأفاضل، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالميقات 10 ركعتين وأحرم بالحج، أهل بالتلبية وسأقف معها الآن. ولذا يستحب جمهور أهل العلم أن يكون الإحرام بعد صلاة، أو أن تصلي بعد الإحرام 2 ركعتين سنة وضوء أو بأي نية، تقربا لله عز وجل. لكن لا دليل على أن الإحرام له 2، لا دليل على ذلك. فإما أن تلبس ملابس الإحرام بعد صلاة وهذا يكفيك وادخل في النسك مباشرة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لبست ملابس الإحرام وصليت 2 لله جل وعلا أو صليت 2 سنة الوضوء فلا حرج عليك، لكن اعلم أنه لا يجب عليك أن تصلي 2 للإحرام، فلا دليل على ذلك من فعل النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هناك بعض السنن في غير رواية جابر على المحرم أن يفعلها، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في بعض الروايات الأخرى منها الاغتسال. يقول جابر فلما حتى إذا وصلنا ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، وأسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق، قال حتى إذا أتينا ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع يا رسول الله؟ فقال لها يا أبي وأمي وروحي اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فهنا يستحب للحائض والنفساء الغسل، وكذا يستحب للمحرم الغسل والتطيب قبل ملابس الإحرام حتى ولو ظهرت رائحة الطيب بعد ارتدائه لملابس الإحرام فلا إثم عليه ولا حرج. وذو الحليفة ميقات من المواقيت المكانية، فلقد حدد النبي المواقيت المكانية ذا الحليفة، وهو الذي يسمى الآن بأبيار علي لأهل المدينة ومن مر به. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة لأهل الشام ومصر، وهو الذي يعرف الآن برابغ. ووقت النبي قرن المنازل، وهو الذي يعرف الآن بالسيل الكبير، لأهل الطائف وأهل نجد. ووقت النبي يلملم، وهو الذي يعرف الآن بالسعدية، لأهل اليمن ومن مر به. وقال بأبي وأمي وروحي حين حدد المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذه المواقيت المكانية التي لا يجوز لأحد ممن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها بغير إحرام، فمن تجاوزها وقد قصد الحج والعمرة فعليه دم جبران عند جمهور أهل العلم. وفرق بين دم الجبران ودم العبادة. فمن تجاوز الميقات وقد قصد الحج أو العمرة بغير عذر فعليه دم جبران، أما إن تجاوز ناسيا أو مضطرا ثم تذكر أو أزيل عنه الاضطرار والإكراه فعاد إلى الميقات مرة أخرى وأحرم من جديد فلا دم عليه ولا إثم عليه. هذه المواقيت المكانية. يقول جابر: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية أيها الأفاضل، كنت أود أن أعيش الخطبة كاملة مع كلمات التلبية، ففيها من المعاني العظيمة ما فيها. فالتلبية شعار الحج، وقد استخرج منها الإمام ابن القيم في شرحه لسنن أبي داود أكثر من 20 فائدة فيها شعار التوحيد وشعار الحج، ولها معاني فريدة. من بين هذه المعاني إجابة دعوة إبراهيم، فالملبي حين يقول لبيك اللهم لبيك أي أجيب دعوتك يا رب لي التي كانت على لسان خليلك إبراهيم حين فرغ من بناء البيت وأمرته أن أذن في الناس بالحج. فقام إبراهيم وقال: يا رب وماذا أقول وما يبلغ صوتي؟ فقال له ربنا: أذن أنت وعلينا البلاغ. فقال إبراهيم: وماذا أقول يا رب؟ فقال الله له: قل يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فحجوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم بسند أو بأسانيد، قال عنها الحافظ بن حجر بأسانيد قوية، قال: وماذا أقول يا رب؟ قال: قل يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام إبراهيم فقال هذا، فسمع صوت إبراهيم من بين السماء والأرض: ألا ترى أنهم يأتون من كل فج عميق يلبون لبيك اللهم لبيك. فمن قدر الله له السعادة، اللهم اجعلني وإياكم من أهل السعادة، وكتب الله عز وجل له أنه سيجيب دعوة الخليل إبراهيم حين أقول لبيك اللهم لبيك، أي ها أنا ذا يا الله أجيب دعوتك التي دعوتني بها على لسان خليلك إبراهيم، وأقول لبيك اللهم لبيك، لبيك بحب بعد حب، وقرب بعد قرب، ووجد بعد وجد. فمن معاني التلبية المحبة، مأخوذ من قول العرب: امرأة لبة، والمرأة اللبة هي المرأة المحبة الحانية العاطفة على ولدها، فالملبي يقول لبيك اللهم لبيك، أي مجيب لدعوتك يا رب، وأنا في غاية الحب لك والرضا عنك. تدبروا هذه المعاني لتعيشوها. لبيك اللهم لبيك، أي أجيب دعوتك وأنا في غاية الحب لك والرضا عنك. والحب شطر العبودية، فمن عبد الله وأذعن لأمره واجتنب مناهيه ووقف عند حدوده وهو ليس من غير حب فليس عابدا لله. ومن زعم الحب لله دون أن يذعن للأمر وللنهي ودون أن يقف عند الحد فليس عابدا لله، بل العبادة هي تمام الحب مع تمام الذل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه وحب رسوله وحب الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن معاني التلبية الملازمة على الطاعة، وهذا مأخوذ من قول العرب لب الرجل بالمكان، أي لازم المكان وأقام به. فأنت تقول لبيك اللهم لبيك، أي أنا يا رب ملازم لطاعتك مقيم عليها بغاية الخضوع والحب والإخلاص. فالتلبية مأخوذة أيضا من قول العرب لب الشيء، أي خالصته وخلاصته، ولب الرجل عقله وقلبه. فأنت تقول لبيك اللهم لبيك، أي أخلصت لك قلبي وأخلصت لك عقلي وأخلصت لك كياني. ولا يقبل الله عملا إلا بهذا الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن معانيها أيضا أنني يا رب متوجه إليك مقبل عليك فلا تردني خائبة، وهذا مأخوذ من قول العرب داري تلب دارك، داري تلب دارك، أي تواجهها وتقابلها. فأنت حين تقول لبيك اللهم لبيك، أي يا رب أنا مقبل عليك متجه إليك فلا تردني خائبة. هذه بعض المعاني، ومن أجمل ما فيها أنها متضمنة للتوحيد، لا شريك لك، لا شريك لك، تعلن توحيدك لله. والحج كله توحيد وإذعان وخضوع لله جل وعلا. نم هنا سمعا وطاعة، ارمي هذا الحجر بحجر سمعا وطاعة، قبل هذا الحجر سمعا وطاعة. فالحج كله مبني على التوحيد والاستسلام المطلق والخضوع والإذعان لله سبحانه وتعالى، فهي متضمنة للتوحيد ونفي الشرك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الحمد والنعمة لك. انتبهوا معي لهذه اللطائف النبوية البليغة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد والنعمة لك والملك، ولم يقل إن الحمد لك والنعمة لك والملك؟ ولماذا لم يؤجل كلمة لك إلى آخر المفردات إن الحمد والنعمة والملك لك؟ تدبروا بلاغة من نطق، أو بلاغة من هو أفصح من تكلم باللغة صلى الله عليه وسلم. إن الحمد والنعمة لك. الحمد هو الثناء الكامل، والحمد وحده كمال، والنعمة صفة كمال، والملك صفة كمال. فإذا ضمت هذه المعاني إلى بعضها البعض فهو كمال فوق كمال. واعلم أن الله جل وعلا هو أول من حمد ذاته، أول من حمد الله هو الله، لماذا؟ لأنه جل وعلا يعلم سبحانه أن الخلق جميعا ولو اجتمعوا لن يحمدوه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم نعمه، فتولى بذاته حمد ذاته، فبدأ القرآن كله بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين. ولذا يقول نبينا أعرف الخلق به: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهو يعترف أنه لا يملك أن يحمد الله وأن يثني عليه الثناء الذي يليق بجماله وكماله سبحانه وتعالى. فتدبر معي، قال: إن الحمد والنعمة لك والملك. لأنه لو عطف لفظة الملك على الحمد والنعمة لكان العطف عطف مفرد، يعني لكانت الجملة واحدة، إن الحمد والنعمة والملك لك، هذه جملة واحدة وهذه معاني مفردة في جملة واحدة. لكن لما قال كلمة لك بين الحمد والنعمة والملك جعل الحمد والنعمة جملة كاملة مستقلة، فقال: إن الحمد والنعمة لك والملك، أي والملك أيضا لك، لكنه جعل من الملك جملة مستقلة أخرى حتى لا يكون عطف الكلمة عطف مفرد بل عطف جملة. وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله والملك لله والنعمة لله. طيب يا مولانا، لماذا لم يقل كلمة لك بين الحمد والنعمة لتصبح الجملة ثلاث جمل بدلا من جملتين اثنتين؟ يا الله، صلى الله على أفصح من نطق بالضاد وتكلم باللغة، لم يفصل بين الحمد والنعمة بقوله لك، لأن الحمد والنعمة قرينان لا ينفكان، فمع كل نعمة يجب الحمد، ولا يجوز أن تفصل أبداً بين النعمة والحمد. فهذا فصل من لا يعرف جلال الله وفضل الله سبحانه وتعالى. فالحمد قرين النعم، إن أنعم الله عليك فاحمد، والحمد هو الثناء الكامل. إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فلا تفصل أبدا بين الحمد والنعم، وأنت في نعم لا يحصيها إلا صاحب النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن أشرف وأطهر نعمة أنعم بها علينا أننا جميعا نقول لا إله إلا الله. أمنون عليك أن أسلموا؟ قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فضلا عن النعم الأخرى كنعمة الصحة والعافية والتنفس إلى غير ذلك، أنت أتيت اليوم من بيتك إلى هنا، فأنت الآن ورب الكعبة في نعمة من أجل النعم. ودخلت أعزك الله دورة المياه بقدميك وطهرت نفسك بيديك، هل شكرت الله على هذه النعمة؟ هل شكرت الله على هذه النعمة؟ يا لها من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تدبر معي، لماذا كرر قوله لا شريك لك مرة أخرى مع أنه قالها في أول التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لماذا قال في آخر التلبية لا شريك لك؟ تدبر معي، ليس تكرارا، فرسول الله هو أبلغ من نطق لا شريك لك الأولى، أي لا شريك لك في إجابة وتلبية الدعوة لحج بيتك الحرام. وأما لا شريك لك الأخيرة، أي لا شريك لك في الحمد والنعمة والملك، أي لا شريك لك في النعمة في الحمد، إن الحمد لك، أي لك وحدك لا أحمد سواك، والنعمة أي لا شريك لك في إنعامك عليك، فأنت وحدك المتفضل علي بكل نعمة لا شريك لك، والملك والملك لك، فأنت الملك وأنت المليك وأنت المالك، وكل مالك معك ما ملك، وكل مالك معك ما ملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي الصحيح، في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: يقبض الله عز وجل السماوات والأرض يوم القيامة بيمينه ويقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي لفظ البخاري: أين ملوك الأرض؟ وفي لفظ أحمد يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، الأيام والليالي لي، أبليها وأجددها كيف أشاء، وآتي بملوك بعد ملوك. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. هذه بعض المعاني في التلبية، ولو أطلت النفس لاحتجت إلى ساعات ورب الكعبة لنقف مع هذه الكلمات النبوية البليغة. فأهل النبي بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال جابر: حتى أتينا مكة أتينا البيت العتيق، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرمل ثلاثا، حتى استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. استلم الركن أي بدأ النبي، ها هو الحبيب قد وصل إلى مكة ودخل بيت الله الحرام، ولا يتسع الوقت لذكر هذه السنن. ثم بدأ الطواف باستلام الركن أي باستلام الحجر الأسود، وله مع الحجر ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقبل الحجر، فإن لم يستطع أن يقبله استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يستطع أشار إليه بيده دون أن يقبلها. هذا هدي النبي مع الحجر الأسود، أن يستلم الحجر أي أن يضع يده عليه، فإن استطاع أن يقبله فعل، وإلا وضع يده عليه وقبل يده. ثم إن لم يستطع أشار إليه بيمينه ومضى دون أن يقبل يده، ورمل ثلاثا. الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وأمر النبي الصحابة بذلك ليظهروا للمشركين قوتهم وجلدهم، لأنهم ظنوا أن حمى المدينة قد وهنت أصحاب رسول الله وأرهقتهم وأحالت بينهم وبين السعي والحركة، كما في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما. رمل ثلاثا، والرمل للرجال دون النساء، ومشى أربعا، والاطباع هو أن يكشف الكتف الأيمن هو في طواف القدوم فقط، ومن السنة ألا تكشف الكتف الأيمن مطبعا إلا مع طواف القدوم فقط، لا مع بداية الإحرام. فإن أنهيت طواف القدوم فغط عاتقيك وغط كتفيك، ولا تصلي كاشفا للعاتق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وأنت كاشف لعاتقك أي لكتف من كتفيك. هذه سنة قد تغيب عن بعض أحبابنا وإخواننا من الأطهار الأخيار من حجاج بيت العزيز الغفار، أسأل الله أن يجبرنا وإياهم بالقبول. وهكذا طاف النبي حول البيت. بالله انتبه معي، هي دروس فقهية مهمة. هل يشترط الوضوء للطواف؟ هل يشترط الوضوء للطواف؟ يعني لا يصح الطواف إلا بوضوء؟ والجواب نعم عند جمهور أهل العلم، عند مالك وأحمد في رواية في أصح الروايتين عنه، والشافعي وغيرهم، اشترط جمهور العلماء الوضوء لصحة الطواف. لكنني أقول: من انتقض وضوءه أو انتقض وضوءه في الطواف ولم يستطع من الزحام أن يخرج ليجدد وضوءه مرة أخرى ليعود ليكمل الطواف، أقول فليكمل الطواف وإن انتقض وضوءه وطوافه صحيح. وهذا اختيار أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن حزم واختيار شيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع. وهذا من باب التيسير والتخفيف، لأن الزحام في هذه الأيام قاتل، فلو كلفت والدا من آبائنا في هذا الزحام أن يخرج ليجدد الوضوء ثم ليرجع مرة أخرى قد يشق ذلك عليه، ولا يتصور ما أقول إلا من ذهب إلى هذه الديار المقدسة. وأنا أقول بهذا القول وأسأل الله أن يرحمنا وأن ييسر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، فاحرص على أن تدخل الطواف متوضئا، فإن انتقض وضوءك مكرها مضطرا فأكمل طوافك، والطواف صحيح إن شاء الله تعالى، لأن المسألة كما ذكرت فيها القولان لأهل العلم المعتبرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول ربنا جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طاف النبي حول البيت سبعا ثم ذهب إلى مقام إبراهيم فجعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية قل هو الله أحد، ثم اتجه إلى الصفا سريعا فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال أبدأ بما بدأ به الله عز وجل، فرقى الصفا واتجه إلى الكعبة، ثم رفع يديه كما في رواية مسلم مهللا مكبرا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، قال ذلك ثلاثا ودعا، ثم مشى سعى بين الصفا والمروة. ومن السنة أن تهرول بين الميلين الأخضرين كما دل على ذلك الدليل أيضا، حتى إذا رقى المروة قال وفعل عليها مثل ما فعل على الصفا، حتى إذا طاف سبعا بين الصفا والمروة وقف عند المروة وقال بأبي وأمي وروحي لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن لم يسق الهدي فليحل، فحل أصحاب النبي إحرامهم وجعلوها عمرة، هذا لمن لم يسق الهدي معه، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه لأنه حج قارنة، بقي النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه هو وأصحابه ممن ساقوا الهدي معه من المدينة النبوية، حتى إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة فعل ماذا؟ نتعرف على ذلك بعد جلسة الاستراحة في كلمات مختصرة. أسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والمحبين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، حتى إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج أي من مكانه في مكة، ثم ركب إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهو فجر يوم التاسع يوم عرفة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب له خيمة بنمرة في عرفة بنمرة، وركب النبي القصواء من منى إلى عرفة، وقريش لا تشك أن رسول الله سيقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فتجاوز النبي المشعر الحرام إلى أن وصل إلى نمرة، وقد ضربت له القبة هنالك، حتى إذا زاغت الشمس، أي اقترب وقت الزوال، حتى إذا زاغت الشمس أمر النبي بالقصواء فرحلت له. فركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء. انتبه معي أيها الحبيب، عش بقلبك بالله مع رسولك، أرجو أن تنظر وكأنك ترى الحبيب الآن. ركب القصواء ونزل إلى بطن الوادي، واجتمع الحجيج حوله كأنهم النجوم يحيطون بالقمر ليلة البدر والتمام. ووقف بأبي وأمي على ظهر راحلته القصواء، قام خطيبا خطبته العصماء البليغة التي أقول بكل ثقة وبملء فمي يقدم فيها النبي منهجا لإنقاذ البشرية كلها لا لإنقاذ المسلمين فقط. باختصار شديد ماذا قال فيها؟ قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم، في رواية أبي بكر وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال بأبي وأمي وروحي: ودماء الجاهل، وكل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوعة كلها، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. ثم قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال: وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله عز وجل. ثم أشار إلى الناس وقال: وأنتم ستسألون عني، فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا له: نشهد أنك قد بلغت يا رسول الله. فرفع النبي سبابته إلى السماء يشير بها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. كلمات قليلة فيها حياة للبشر، الدماء لها حرمة، والأموال لها حرمة، والأعراض لها حرمة، ونحن نعيش زمانا لا يراعي حرمة للدماء ولا للأموال ولا للأعراض. نعيش زمانا تطاول فيه الرويبضات ونطق فيه السفهاء. الدماء أيها الأفاضل يبدأ بها النبي ليبين حرمتها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة بغير حلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. بل قد يتصور البعض أن حرمة الدماء بهذا الشكل للمسلمين فقط، لا ورب الكعبة، بل لأي إنسان على وجه الأرض. قال صلى الله عليه وسلم ما لم يكن محاربا، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه: من أمن رجلا، أمن يعني أعطاه الأمانة على نفسه ولنفسه، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. هذه حرمة الدماء في ديننا. إن دماءكم حرام عليكم وإن أموالكم حرام عليكم. لا تأكل أموال الناس بالباطل، بالرشوة، لا تأكل الحرام، لا تأكل أموال اليتامى، لا تأكل الربا، لا تتفنن في الضحك أو خداع الخلق لتأكل أمالهم بغير حق. فالحرام ورب الكعبة لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأعرابكم حرام عليكم. نعيش الآن زمانا يتطاول فيه الأقزام ويتطاول فيه الأنجاس على الأعراب، فأنت تسمع القذف وتقرأ السب بلا بينة أو دليل، وهذا يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، وتصبح الجماعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. فالأعراض حرام. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فأعراض الناس حرام وحفرة خطيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وليس بخارج. وما ردغة الخبال؟ عصارة أهل النار. وما أكثر من يتهمون المؤمنين ويقولون فيهم لإسقاطهم وإسكاتهم والنيل من عرضهم والطعن في شرفهم وفي دعوتهم ودينهم، ولكن لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يسقط أو يسكت رجلا من أهل العلم والدعوة إلا إذا شاء ربي جل وعلا ذلك، فهو صاحب الأمر وولي القضاء جل جلاله. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وليس بخارج. وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. وكل أمر من أمور الجاهلية وضعه النبي تحت قدميه، وضع دماء الجاهلية، وضع الربا، وأول ربا وضعه ربا العباس. والربا شؤم ووبال على أصحابه في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ووالله إنها الحرب المعلنة من الله ورسوله على البشرية كلها التي تعيش الضنك الآن، على الرغم من كثرة الأسواق المشتركة وعلى الرغم من ضخ البنوك للمليارات، تعيش البشرية أزمة اقتصادية عالمية طالت كل الأرض بشؤم الربا. وصدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إذ يقول: لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. أسأل الله أن يطهرني وإياكم من الدماء ومن أكل الحرام ومن الوقوع في الأعراض ومن أكل الربا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولم ينسى الحبيب أن يبين مكانة المرأة، لنرد على أولئك الذين يتهمون الإسلام والنبي بأنه قد أهان وظلم المرأة في عرفة مع بيانه لحرمة الدماء والأعراض والأموال. يقول: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله إلى آخره. أيها الأفاضل، ليس من فقه الحبيب أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، لقد مضى الوقت سريعا ولازلنا مع النبي في عرفة. كنت أود أن أواصل الرحلة الماتعة مع حبيب قلبي وسيدي وتاج رأسي محمد صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، وكنت أود أن أقف معه وهو يدعو رافعا يديه من بعد هذه الخطبة إلى أن غربت الشمس. لم ينزل النبي يديه، هل تصدق معي؟ لم ينزل النبي يديه، بل لما سقط خطام ناقته مال فأتى بالخطام بيد ويده الأخرى مرفوعة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو بها النبي ربه صلى الله عليه وسلم. وكنت أود أن أرحل معكم معه بأبي وأمي وروحي إلى مزدلفة لنبيت معه هنالك، وكنت أود أن أصطحبه لنقف معه مع المشعر عند المشعر الحرام، وكنا نريد أن نصحبه في منى وهو يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وهو يذبح بيده في منى 63 بدنة، ينحر بيده الشريفة 63 بدنة، ويدعو الحلاق ليحلق له، فيبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ثم وقف النبي بنفسه يوزع شعره على أصحابه رضي الله عنهم وعلى الناس بأبي وأمي وقلبي وروحي. وكنت أود أن أعود معه إلى مكة وهو يطوف طواف الإفاضة، وما أجمله وأكمله وهو يمر على بني عبد المطلب ينزعون زمزم لسقاية الناس وهو يقول: انزعوا بني عبد المطلب، لولا أني أخشى أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه كأسا أو دلوا فشرب صلى الله عليه وسلم. ثم عاد الحبيب مرة أخرى إلى منى فمكث بها أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليطوف طواف الوداع وهو يقول: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. ثم رحل مرة أخرى إلى المدينة النبوية المطهرة بأبي وأمي وقلبي وروحي. أرجو أن تكونوا قد عشتم بأرواحكم وقلوبكم، وتصورتم وتخيلتم حبيب قلوبكم بين أيديكم وهو يؤدي هذه المناسك المباركة ويقول: خذوا عني مناسككم. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا رب، لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب، اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أنزل على أهل هذا البلد الكريم من رحماتك وبركاتك. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. يا رب، لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان ومن نعمة الرخاء والاستقرار، وارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم رد حجاج بيتك الحرام إلى أهليهم وبيوتهم ردا جميلا، وقد جبرتهم بمغفرة الذنوب وستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم يسر الحج لكل مسلم ومسلمة، اللهم يسر الحج لكل مسلم ومسلمة، أنت ترزق من تشاء بغير حساب. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، واشف اللهم صدور قوم مؤمنين بنصرة التوحيد والموحدين، أصدر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول